بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع الأجوبة الإيمانية القرآنية نبين فيها الحقائق مع التزام الخلق العظيم الذي علمنا إياه القرآن الكريم وأسوتنا وقدوتنا فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. منهجنا في هذا البرنامج أننا نبين الحقائق، لا نهاجم، لأن الإسلام علمنا الأدب ولا نجرح الآخرين، وأيضا نحن لا ندافع، لأنه ليس للإسلام سوءة يدافع عنها. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم، فأود أن أشير إلى هذه الآية الربانية التي كانت من الله عز وجل للأمة كلها في حج بيته الحرام. كانت الأجواء قبل الحج في الإعلام، في مؤسسات الصحة، في المؤسسات الرسمية للإفتاء وما يقدم إليها من معلومات وبيانات عن خطورة الحج وخطورة المصل الذي يأخذه الحاج، كانت البيانات كلها تؤدي إلى أن الأفضل، إلى أن الأسلم، ألا يذهب الإنسان إلى الحج، للدرجة أن دولا اتخذت قرارا كتونس مثلا بتأجيل الحج في هذا العام، خوفا من الذي خوفونا به ذلك الطاعون وهذه الأوبئة والتي تنتظر الحجاج الذين يجتمعون من كل صوب ومن كل فج عميق. وجاء الحج، جاء الحج والنتائج جاءت عكس ما خططوا وعكس ما أراد كل هؤلاء. جاء الحج آية ربانية، التقى الناس، والتقى الناس بعدد فاق 3 مليون حاج معا ينتقلون إلى أرض عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، والطواف وما به من هذا التجمع وهذا الازدحام. ولم يكن هنالك طاعون، ولم تكن هنالك إنفلونزا الخنازير، إنها آية ربانية أن رب البيت جل في علاه أراد أن يبين للدنيا كلها أن الله موجود، وأن نور الله عز وجل يتجاوز أسباب العقل وترتيبات الأسباب. فكان من توفيق الله وحفظ الله لحجاجه أن خرج موسم الحج كأفضل موسم رأيته منذ 15 عاما، في الجوانب الصحية، في جوانب الانتقالات، في قلة الحوادث، وما كل ذلك إلا من عناية الله عز وجل. فيا أيها المؤمنون، هذه آية ربانية ينبغي ألا نمر عليها ونحن في غفلة، وأن نلفت الانتباه إليها كيما يتيقن المؤمن أن اليقين في الله له بعد فوق الأسباب وأعلى من الأسباب، وأن رب البيت على كل شيء قادر. فهذا ما أحببت أن أنوه إليه، إلى هذه الآية الربانية. أما حلقة اليوم فعودا إلى النجم المتألق في سماء التشكيك، والذي دعانا إلى أن نفكر وإلى أن نتدبر. بعد الحلقتين، حلقة النسخ في الكتب المقدسة وأسدينا إليه سؤالا ننتظر الإجابة، وإلى الآن لم تأتنا الإجابة، وأظن أنه لن يجد إجابة مقنعة على هذا السؤال. أين نسخة الإنجيل التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا عيسى؟ سعادة وجناب النجم المتألق في سماء التشكيك في القناة المعروفة لم يجب ولن يجد الإجابة، لأن من قبلك وقد كانوا أعظم منك شأنا عجزوا عن الإجابة. اليوم نحن نفكر كما دعوتنا إلى أن نفكر، نفكر بخلق وبأدب وبحوار، وأرجو أن يتسع الصدر لهذه الأسئلة، لأنك أنت الذي دعوتنا إلى أن نفكر. فلما فكرنا في كلامك جاءت هذه الأسئلة، جاءت هذه الأسئلة الحائرة التي لا تجد إجابة، فهل تملك أن تجيبنا عنها؟ سعادة النجم المشكك قال إن علاج الخطيئة البشرية في الإسلام لا يكون على خير كما في المسيحية، والإسلام فيه آيات عذاب ودين عذاب، وجعل يأتي بآيات العذاب التي كتبها الله على العصاة ويستشهد بها، ثم انتقل وقال أما في المسيحية فحسبك أن تؤمن بأن اليسوع هو مخلصك، عيسى عليه السلام هو مخلصك، وتغفر لك الخطايا. والأمر هكذا يا سعادة النجم، يا جناب المشكك، يحتاج إلى توضيح، والأمر يحتاج إلى تؤذى في العرض وإلى أمانة في العرض. ونبدأ أولا بأمرنا في الإسلام، ما السبيل إلى غفران الخطايا؟ وهل يعامل المحسن كما يعامل المسيء في الإسلام؟ آيات العذاب لمن وآيات الجنة لمن؟ هذه أسئلة الإجابة عنها في القرآن واضحة وجلية. أما مهما كانت الذنوب التي صنعها العبد في الإسلام، مهما كانت، لو بلغت الذنوب عنان السماء، كناية عن الكثرة، كناية عن التنوع، كناية عن كل الغدرات والفجرات التي يمكن أن يقترفها عبد وأن يجرم بها، إذا تاب فإن هذه الآيات تناديه وتبشره. يقول ربنا جل جلاله: وليس بعد قول الله قول، هذا هو الوضوح الذي لا وضوح بعده، هذا هو اليقين الذي لا يقين بعده. اسمع يا جناب المشكك، السبيل إلى غفران الخطايا. يقول ربنا جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى هو القائل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما ما مضى من السيئات، من الذنوب، من الكبائر، فحسبك أن الإسلام من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يحول هذه السيئات إلى حسنات بشرط أن يتوب. يقول ربنا سبحانه في وصف عباد الرحمن: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، يعني هؤلاء الذين تابوا وأنابوا واستقاموا وكان منهم العمل الصالح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المهم أن هذا المذنب، أن صاحب الخطيئة يتوب إلى الله، فإن الملائكة، بل صفوة الملائكة، تستغفر له. جاء ذلك في سورة غافر، قال ربنا، والحق ما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وكما جعل الله من بين أعمالهم التسبيح والإيمان جعل من بين أعمالهم أن يستغفروا للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن الطريق إلى الخلاص، إلى النجاة، إلى معالجة الخطيئة في الإسلام يكون عن طريق التوبة، يكون عن طريق الاستغفار، يكون عن طريق العمل الصالح. هذه هي مكفرات الذنوب عندنا، ودون واسطة، دون صكوك للغفران. وإذا سألك عبادي عني، هذا هو قول ربنا في القرآن، تأمل وتدبر وتعقل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن التوبة، الاستغفار، إنما هو الطريق في الإسلام لمغفرة الذنوب، لمعالجة الخطايا، ودون واسطة، ودون سقوق غفران. لكن الأمر عندك يا جناب المشكك الأمر مختلف، والأمر فيه من تناقض العقول ومن التضارب في الأمور ما يدعونا إلى أن نتساءل ما أصل الخطيئة، كيف تنظرون حتى يعلم المشاهد. أنتم تقولون في كتبكم وكما جاء في الكتاب المقدس أن آدم أخطأ، والقرآن معك في هذا، آدم أخطأ حين أكل من الشجرة هو وزوجته التي أمره الله سبحانه وتعالى ألا يقربها، فلما أخطأ غضب الله عليه، هكذا عندكم، ولم يتب عليه وطرده من الجنة، من دار الخلد. ثم توارث أبناء آدم هذا الذنب، هذه الخطيئة. ومن هنا، من هذه النقطة يأتي الخلل ويأتي التناقض. يعني الخطيئة أمر مكتسب، سلوك الواحد بيعمله، فمش لازم أنا لما أعمل حاجة ابني يعملها، مش لازم أنا بشرب المية بإيدي كده أو سخنة أو باردة ابني يشربها، لا، ده سلوك، ممكن ابني يعمل حاجة تانية أو تالتة أو رابعة. ولا، والسلوك مكتسب، والأشياء المكتسبة لا تورث، هكذا عند العلماء وعند العقلاء وعند الدنيا كلها، المؤمن وغير المؤمن، المسلم والمسيحي واليهودي وغير المتدين، هذا أمر عليه كل البشر. الصفات المكتسبة لا تورث، لا تورث، فكيف تحكمون بأن أبناء آدم ورثوا هذه المعصية فلم يكن لهم طهارة وظلوا على هذا الذنب إلى أن جاء سيدنا عيسى عليه السلام؟ طيب البشرية كلها ظلت على هذا الخطأ. طيب الأنبياء في هذه الفترة، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى وغيرهم من الأنبياء والرسل، كانوا برضو مخطئين وآثمين وظلوا يتوارثون هذا الذنب عن أبيهم آدم إلى أن جاء سيدنا عيسى. ثم يأتي الخطأ الأكبر في المسألة، التناقض الأخطر في المسألة. أقولون أن الله سبحانه وتعالى حسب زعمهم تجسد في شخص المسيح، وكان لابد من فداء، عقيدة الفداء عندهم، الفداء لهذا الذنب الذي ارتكبه آدم وتحملته البشرية وورثته البشرية. طب الفداء ما ينفعش مثلا بدم حيوان؟ ما ينفعش بأي شيء خالص، بمال، بأي شيء، بتضحية، بأي شيء؟ قالوا لا، لابد أن يكون بشيء نفيس وغالي. إيه النفيس؟ يكون بدم إنسان، ودم الإنسان يكون أفضل واحد. فقالوا هو ابن الله يقوم يقتل ويصلب فداء للبشرية، والبشرية تخلصت من خطيئة آدم. ونحن نسأل ونتساءل، لأنك دعوتنا يا جناب المشكك أن نفكر وأن نتعقل، هل العدالة تقتضي أن يخطئ إنسان، يخطئ آدم ويعاقب آخر على خطئه، يخطئ آدم فيقتل عيسى بخطئه ويصلب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هكذا القرآن يخاطبكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني العقل يقتضي، العدالة تقتضي أن المخطئ هو الذي يتحمل الخطأ، لكن يخطئ إنسان ويتحمل آخر هذا الخطأ، هذا أمر لم تعرفه العقول أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد ذلك يا أخي إن الله على كل شيء قدير والرب قادر، ما الحاجة للرب أن يكون منه القتل والصلب لهذا الابن فداء لمن أخطأ والبشرية، والله قادر على أن يغفر، قادر على أن يرحم دون قتل ودون سفك دماء ودون صلب. هذه التناقضات حتى الأناجيل التي عندكم الأربعة المعترف بها تناقضت حين تناولت هذه القضايا. طريق الخلاص من الخطيئة طريق لا تقتنع به العقول، يعني أنا أقول يا أخي قدم لي شيئا أقتنع به، أنا لا أعيبك ولكن أنت دعوتني أن أفكر، فلما فكرت في الأمر وجدت أن المسألة في غاية الخطورة، منافية للعدالة. يا جناب المشكك، كيف يخطئ إنسان ويعاقب آخر؟ كيف يكون التكفير عن السيئة وعن الخطيئة بالقتل والدماء؟ يعني هل يعالج الخطأ بخطأ يا جناب المشكك؟ هل يمكن أن نعالج خطأ بخطأ؟ هل يمكن أن نعالج معصية بخطأ أكبر؟ يعني كلم الشجرة نقوم تيجي معصية قتل؟ كيف؟ أعطني عقلك، يمكنك بمهارتك أن تموه وأن تخدع الدنيا كلها، لكن هل يمكن أن تخدع نفسك؟ هل يمكن للإنسان أن يخدع عقله؟ أين عقلك؟ أنا الآن أدعوك أن تفكر، كيف نعالج خطأ بخطأ أكبر؟ كيف يعني أخطأ إنسان ونعاقب آخر؟ كيف ظلت البشرية كلها بما مر بها من أنبياء ومن رسل تتحمل إرث الذنب والخطيئة عن سيدنا آدم عليه السلام، مع أن الله كما ورد في القرآن حل المشكلة عن طريق التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وخلصت المشكلة. يا جناب المشكك، تاب إلى الله، استغفر، انتهت المشكلة، لا حاجة إلى صلب ولا حاجة إلى قتل ولا حاجة إلى إدانة البشرية ولا حاجة إلى كل ما تقول، هذه التلفيقات، هذه التحريفات، هذه الأمور المتناقضة، هذه الأمور التي لا يقبلها عقل، أين أنت منها يا جناب المشكك؟ أما حين تقول أن الإسلام يعني في آيات عذاب، نعم في آيات عذاب، لكن العقلاء في الدنيا كلهم يقولون إن سياسة الثواب والعقاب سياسة عادلة، لا يستوي المسيء مع المحسن. يعني يا أخي حتى عندكم في مدارسكم الطالب الذي يجتهد ويستذكر يأخذ من المثوبة الدرجات العالية ما يؤهله إلى المقدمة في الكليات وفي مواقع الوظيفة، والطالب الخمول الذي لا يستذكر لا ينال شيئا، الثواب والعقاب قائم، قائم كمنطق عقلي وسنة جارية في كون الله، فالثواب لمن أحسن، أما من أساء إن تاب له المغفرة، إن لم يتب وملأ الأرض فسادا ليس له من الأمر إلا أن يعاقب، وهذا ما أنت عليه وكل الدنيا عليه، فبما تعيب؟ مع أول مداخلة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك عبد الله، باحث في شؤون الأديان.
أنت أوحشتني كثيرا من المرة السابقة يا أستاذ عبد الله.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور،
ويسعدني أن تداخلني الآن.
ربنا يبارك في حضرتك.
تفضل.
إن موضوع المداخلة حول عقيدة الصلب والفداء،
أيوه،
هي تتنافى تماما وتلغي ألوهية الرب اللي هم بيعبدوه.
إزاي؟
يعني لما يكون التوبة، لما يكون أول قول ليسوع جاء قال توبوا إلى الله فقد اقترب ملكوت الله أو
نعم،
ملكوت السماوات.
نعم.
وجاء يوحنا المعمدان بدأ بنفس القول، فلماذا التوبة؟ ومما؟ فهو لم يكن قد مات بعد.
نعم.
يبقى إذن الكلام بتاعه عاطل لا قيمة له، وبالتالي فهذا ينفي الألوهية بتاعته.
نعم.
فكيف يكون الإله أو يقول الإله كلام ليس له معنى وليس له قيمة؟
نعم.
نمرة واحد. نمرة اتنين، تطعن في صفات أزلية أصيلة لله سبحانه وتعالى أو للإله الذي يستحق العبودية، فتطعن في رحمته. كيف يترك الله سبحانه وتعالى عباده من يوم خلق آدم إلى وقت صلب يسوع يضمر الشر في قلبه ولم يغفر للبشرية بتاعته أو للعبيد بتوعه، منهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم البار ومنهم الفاجر، يجمع كل هؤلاء في أطون النار؟
نعم.
أو في المطهر زي ما بيسموه الجماعة الكاثوليك.
نعم.
يعذبون انتظارا لنزول الرب حتى يصلب عشان هو يتمكن من غفران الخطيئة. فأي إله هذا؟ نفوا عنه الرحمة، فنفوا عنه العدل، ونفوا عنه أنه هو الحي الذي لا يموت.
يا أستاذ عبدالله، أستاذ
عبدالله، اتفضل.
يعني تمهل علي كيما نفهم هذا الكلام الناتج عن دراسات وبحوث يعني أتعبتك وسهرت عليها الليالي.
يعني حضرتك
أستميحك إذنا أن أقيم معك حوارا.
اتفضل حضرتك.
ولن أريد أن أطمئن على ما فهمناه من حضرتك.
اتفضل.
أن يعني الدعوة إلى التوبة في غير وقتها، فالإله لا يلغو، لا يقول كلاما ليس له معنى.
تماما.
الأمر الثاني أن لا يليق بالإله الحق هذه القسوة في
نعم،
معاملة البشرية إلى أن يجيء اليسوع وتحدث مسألة الصرب، ونتساءل أين الرحمة، أين رحمة الرب؟
بتنفي عنه الرحمة تماما. والإله لازم يكون رحيم ولازم يكون عادل.
نعم.
والنقطة اللي حضرتك أثرتها، ما ينفعش أكون أنا تلميذ أو طالب في الجامعة ولا أستذكر دروسي وليس لي علاقة بالمرة بالجامعة بتاعتي ومعدين أنجح وأخد أعلى شهادة.
أيوة.
على أي أساس؟
نعم.
لو قامت الدنيا على هذا الأساس لباظت الدنيا وباظت السلع وباظت العلم وكل شيء تلف في الحياة.
العدل أساس الملك، أساس الحياة،
وده اللي قاله نبي الله إبراهيم لله سبحانه وتعالى، وسيأتي في المداخلة.
نعم.
وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فإذا كان يسوع هو الله الذي نزل وتجسد وصلب ومات، الله، أما من الذي أحياه؟ هم يؤمنون أن الأب والابن والروح القدس واحد لا ينفصلون طرفة عين، ده قانون الإيمان.
نعم.
فإذا لمات على الصليب لازم يكون التلاتة، الأب،
أيوة،
والابن والروح القدس، التلاتة مع بعض متجسدين في شكل يسوع أو في صورة يسوع. إذا لو الإله مات يبقى الدنيا ما بقاش فيها إله، ولو يسوع مات يبقى يسوع مش إله.
أيوة.
يبقى إذا حتة نقطة صلب يسوع غفرانا للخطيئة الأزلية كلها لا قيمة لها في النقطة ديت، والنقطة دي تفندها بموت الإله.
نعم.
النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، إحنا قلنا باعتراف الكتاب بتاعهم أن الله سبحانه وتعالى قدوس.
نعم.
طب ما القدوس لا يهان.
نعم.
طب ما يسوع أهين. يعني عندي في متى 27-28-31 عروا الباسور رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه قصبة وقصبة في يمينه، وكانوا يكثون أمامه أو قدامه ويستهزئون به، وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان أو الباسة التي لبسوها.
نعم.
ومضوا به للصلب. النصوص الكتاب بتقول عندي في مزمور 90:3 منذ الأزل إلى الأبد أنت يا الله. يبقى نمرة واحد دي تنفي عن يسوع الألوهية.
نعم.
وطالما يسوع ليس إله يبقى إذن صلبه أو موته لا قيمة له.
نعم.
لأن هو يؤمن أن الذي يموت لابد أن يكون إله عشان يكون قادر على الغفران الخطيئة ديت، إله متجسد.
نعم.
يبقى إذن دي تنفي النقطة الأولى بتاعته. النقطة الثانية إن يسوع لم يذكر بالمرة في نصوص الأناجيل بتاعته أو لم يذكر على لسانه كلمة خطيئة أزلية، ولا آدم ولا حواء، ولا إني جئت لأصلب فداء للبشرية من الخطيئة الأزلية، ما ذكرتش بالمرة. فهل معقول بعد ما يموت يسوع تطلع رسائل تنسب إلى إلى بولس تنسب، أنا ما قلتش بولس اللي كتبها والكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده اللي بيقوله يوسابيوس القيصري مؤرخ الكنيسة من القرن الرابع على لسان أوريجانوس الذي يرجع إلى القرن الثاني الميلادي. فأوريجانوس هو اللي قال كده، والكلام ده مكتوب في تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس القيصري كما سيأتي في المداخلة. أولا هو الكتاب يحدد أن الذي أخطأ ليس آدم ولكنه حواء. فتيموثاوس الأولى بتقول في 2:14 وآدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، يبقى إذن برأ آدم من الخطيئة ولم تخطئ إلا حواء، فعلى أي أساس؟ الاثنين أكلوا من الشجرة. هيجي عندنا بقى في سفر الحكمة أن الله سبحانه وتعالى خطأ آدم زي ما جاءت في القرآن، في القرآن لم تذكر الخطيئة إلا خطأ الاثنين معا لأنهما اللي أكل من الشجرة، ولما أفرد أفردت مرة واحدة لسيدنا آدم عليه السلام. في سفر الرومية طبعا اللي هو بينسب إلى بولس بيؤكد في 5:8-12 أن بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. تخيل حضرتك أنا سمعت عن واحد اسمه آدم وواحدة اسمها حواء، قالوا لي إنهم كانوا عايشين ودول أهل أو أبوينا من اللي أنجبوا البشرية كلها لحد ما احنا وصلنا، لا أنا شاركت معهم بالرأي ولا دفعتهم ان هم ياكلوا من الخطي من الشجره المحرمه عليهم، ولا 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 اي حاجه. الله، على اي اساس انا اتعامل هذا التعامل؟ طيب واذا كان يسوع جاء في صوره بشر وجاء من امراه، فلماذا تستثنون مريم بالذات من الخطيئه الازليه؟ ليه اشمعنا مريم الوحيده؟ يبقى اذا مريم كانت حامله الخطيئه الازليه زيها زي كل البشر، وحمل يسوع معها الخطيئة الأزلية، إذن حتى صلب يسوع لا ينفع لا يجوز. على أي أساس بتقوله هو الوحيد الذي لم يخطئ؟ وعندنا أنبياء كثيرة لم تخطئ، أنبياء كثيرة عندنا مع الأخنوخ على سبيل المثال رفع إلى السماء، عندنا إيليا رفع إلى السماء وشهد الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم كان من الأبرار وغيره 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 وغيره.
يا أستاذ عبد الله
اتفضل حضرتك.
لكن أنت من خلال بحوثك من خلال دراساتك المتأنية العميقة، يعني كيف أتت لهم هذه العقيدة؟ كيف دخلت إلى فكرهم؟
العقيدة ليست جديدة يا دكتور، العقيدة كانت موجودة. عندنا حورس وعندنا أوزيريس قتل في سبيل البشرية والغفران الخطيئة،
ده عقائد وثنية بقى،
الأديان الوثنية بالذات بالضبط. وعندنا موجودة في كريشنا، موجودة في بوذا، وموجودة في الأديان الوثنية كلها والأديان الكنعانية وهكذا. لكن بالله عليك، هل من الممكن أن يكون إله المحبة الذي يوصف بالمحبة والذي يوصف عندنا أنه الودود يرتكب جريمة قتل، يبعت ابنه ليقتل عشان يغفر أو يتمكن من غفران الخطيئة الأزلية؟ طب كيف أثق أنا في هذا الإله الذي لم يشفق على ابنه كما يقول بولس في رسائله أو الرسائل المنسوبة إليه، الذي لم يشفق على ابنه بل سلمه من أجلنا جميعا؟
أشكرك يا أستاذ عبد الله، أشكرك. وختامك الرائع بهذا السؤال، أين العدل والرحمة حين يدفع الإله ابنه ويكون هذا القتل؟ أين العدل حين يعاقب إنسان لم يذنب لم يجرم على جريمة آخر؟ وهل يمكن أن يكون العلاج لمشكلة لجريمة بجريمة أخرى؟ هل يكون علاج الخطأ بخطأ آخر؟ هل يمكن أن تطفأ النار بالنار؟ أجيبونا يا جناب المشكك، دعوتنا أن نفكر ونحن ها نفكر معك ونتساءل، فهل لديك إجابات مقنعة عن هذه الأسئلة؟ أواصل مسألة الحل الإسلامي للخطيئة المتمثل في التوبة وفي الاستغفار دون سكوك الغفران ودون شيء مما تعرضون عندكم، ولكن هي علاقة بين العبد وربه، أن يستغفر، أن يرجع، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيستر الله الذنب. انظر إلى رحمة الرحمن الإله الحق الذي شوهتم صورة الأنبياء وصورة الإله وصورة الرب. الله رحيم، بعباده، الله لطيف بعباده، يستر الذنب، وبعد أن يستر انتبه معي يعفو، يسقط العقوبة، وبعد أن يسقط العقوبة من فضله أنه يحول السيئات إلى حسنات. هذه الرحمة، هذا هو العدل. مع مداخلة جديدة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
أستاذنا الدكتور محمد داود،
أهلا أستاذنا الكريم، تفضل أخي الكريم.
أستمتع بك صباحا في إذاعة القرآن الكريم ومساء في قناة الرحمة.
بارك الله فيك سيدي الكريم،
أسأل الله أن يكثر من أمثالك في ديار المسلمين.
بارك الله فيك سيدي، تفضل.
سمعت اليوم شريطا لفتاة مسيحية،
أيوة،
تحكي قصة إسلامها وهي تبكي.
أيوة.
تقول: أنا سألت أبونا في الكنيسة عن معنى نشيد الأنشاد.
نعم.
الله تعالى عندهم في الكتاب المقدس يقول لها: نهديك وفخذيك، وكلام جنسي صارخ.
نعم.
قالت: أنا كنت في الترام وسمعت فتاة منتقبة تقرأ القرآن وكل البنات يصغين إليها.
نعم.
فسألت أبونا: هل أنا أستطيع أن أقرأ نشيد الأنشاد على الناس ولا يستنكرون ذلك ويسمعون كما سمعت البنت تقرأ القرآن؟
نعم.
فقال لها: وأرجو الصوفية أن يسمعوا هذه الكلمة يا دكتور محمد، لأنها خطيرة جدا.
تفضل سيدي.
قال لها القسيس: إن عندهم رابعة العذوية صاحبة العشق الإلهي تقول: إلهي أحبك حبين، حب الهوى. فهذا الكلام يجب أن ننتبه له.
نعم.
أنا أسأل الآن سؤالا على الهواء.
تفضل.
كم مسيحي يحفظ الإنجيل في العالم؟ وكم مسلما يحفظ القرآن في العالم؟
ملايين.
الله أكبر.
أنا أستطيع
أنا
أن أجيبك.
أنا أصلي إمام يا أستاذنا.
سيدي الشيخ. أنا أستطيع أن أجيبك عن القسم الخاص بنا. الحفظة القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يحفظه أهله في صدورهم.
الله.
تفضل سيدي.
أستاذنا.
تفضل يا سيدي.
كم شيخ تنصر على مستوى العالم؟ وكم قسيس أسلم على مستوى العالم؟
كثيرون.
أنا أناشد المسلمين أن يسجدوا لله شكرا على نعمة الإسلام، ونحن لا نسأل غير القرآن عن عقيدة النصارى واليهود.
نعم.
فالله الذي أخبرنا أنهم حرفوا الكتاب، وأنه وحده جل وعلا الذي حفظ القرآن الكريم.
نعم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
سبحانه.
فهنيئا للمسلمين على عقيدتهم.
نعم.
وأدعو النصارى أن يتدبروا القرآن وأن يسلموا وجوههم لله، وأدعو اليهود أن يوحدوا الله، فإذا آمن من في الأرض كانت المدينة الفاضلة. شكر الله لكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، والأسئلة التي طرحها محالة إلى جناب المشكك. ملفك من الأسئلة المصارة أصبح مملوءا، فهل تنشط همتك لأن تجيب إجابة مقنعة عن هذه الأسئلة؟ هل يمكن أن تغلق الباب عليك وأن تحاور نفسك يا جناب المشكك دون أرضية مبيتة، وأن تخلص لنفسك وأن تخلص لربك حتى تعود إلى الحق؟ سوف ندعو لك، نحب لك الخير. مع مداخلة جديدة، السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
مرحبا يا أخي
والله
الكريم.
والله أنا مفتاح
أستاذ هشام،
شغال متشوق ليك والله يا شيخنا جدا.
تفضل سيدي الكريم.
الله يكرمك. أنا أحب أقول بس يعني على الهواء يعني كلمة بسيطة من القرآن. قال.
نعم.
الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون.
نعم.
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
ثم أكمل الله جل وعلا وقال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون أصلا منهم.
نعم.
من اليهود ومن النصارى.
نعم.
منهم المؤمنون الذين صدقوا بكلام الله جل وعلا.
نعم.
بل من المشركين وضعوا يعني كثيرا على سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، فما كان من مسلم يعني أن وضع يعني كلمات من القرآن فقال المشرك: والله ما هذا بكلام شعر.
نعم.
ما هذا لكلام القرآن.
نعم.
فأسلم الرجل. وأنا أقول للنصارى وأقول لهم يعني دعوا عنكم الشبهات التي يعني يقولها لكم الرهبان.
نعم.
يقول لهم القساوسة.
نعم.
ولكن يعني حكموا عقولكم، والله لو رجعتم إلى الفطرة لعلمتم أن دين الله هو الإسلام، بل إن عيسى عليه السلام كما ثبتت في السنن أن عيسى سينزل إلى بعد أنه يعني في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقصر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، إما أن تكون مسلما وإما أن تقتل ولا يضع ويضع الجزية ويقتل الخنزير، إما أن تكون مسلما وإما أن تقتل. جزاكم الله خير يا شيخنا.
شكرا الأخ هشام وبارك الله فيك. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، نحن ندعوهم إلى أن يقرأوا فقط القرآن دون أرضية مبيتة. من يحب المسيحية الحقة فالمسيحية الحقة في القرآن، ومن يحب اليهودية الحقة سيجدها في القرآن، لأن اليهودية الحقة هي إسلام، والمسيحية الحقة دون تحريف هي إسلام، وأن كلمة الرب الباقية التي حفظها والتي تحوي الإنجيل والتوراة وتحوي كل شيء هي القرآن الكريم، تعهد الله بحفظه. فقط نحن ندعو هؤلاء بكل حب وكل تقدير وكل ود للخير لهم أن يقرأوا القرآن الكريم دون أرضية مبيتة، ألا يأتوا متشككين، فقط اقرأ وتعقل حتى تمس يعني هذه الهدايات قلبك وعقلك، فلا تحرم من نور الله وتعود مؤمنا إن شاء الله. نعود إلى استكمال الحل الإسلامي للخطيئة والمتمثل في التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وهذا الكلام لكل العقلاء من المسلمين وغير المسلمين أيضا، بل غير أصحاب الأديان أيضا. الله عز وجل يستر الذنب رأفة ولطفا ورحمة منه، وبعد أن يستر يعفو، يعني يسقط العقوبة، وبعد أن يسقط العقوبة يحول السيئات إلى حسنات ثم يرفع الدرجات. هذا هو الإله، وهذه رحمته، وهذه عدالته، وهذا هو لطفه، وهذا هو الدواء للذنوب، إنما يكون بالاستغفار والتوبة، لا أن نداوي الذنوب بالقتل، لا أن نداوي الذنوب بالصلب، لا أن نداوي أن نحكم على البشرية بخطأ فرد يحكم على مليارات من البشر بما فيهم الأنبياء والصالحين بأنهم آثمون. لا يمكن أن تهتز العدالة الإلهية أبدا، فالله سبحانه من أسمائه الحسنى العدل، هذا هو الذي أراده القرآن وأراده الإسلام. أما ما جاء بشأن آيات العذاب في القرآن فإنها لمن ملأوا الأرض فسادا، لمن ملأوا الأرض طغيانا ولم يتوبوا، أصروا وعاندوا وظلوا على فسادهم، على طغيانهم، على خطائهم، على إفكهم، لا يمكن أن نساوي بين المحسن وبين المسيء. مع مداخلة جديدة، السلام عليكم الأخ ياسر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيفك يا دكتور؟
مرحبا أخي الكريم.
كيف أحوال حضرتك؟
الحمد لله بخير.
نسأل الله أن يمن عليك وعلينا بالجنة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي، تفضل.
دكتور ربنا يبارك في حضرتك.
تفضل.
أنا معد مع الدكتور حسام عقلي في برنامج لماذا أسلم.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
كرمك الله. وطبعا بيرد علينا كثيرا ممن أسلموا وأعتنقوا الإسلام.
أيوة.
كان في نقطة يعني تقريبا كثيرا ما تراودني.
أيوة.
لماذا؟ السؤال اللي سأله الشيخ عبد الرحمن من قليل.
نعم.
يعني أرجو ما نكونش نسيت
ليه. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن.
لماذا يترك أهل النصرانية واليهودية ويعتنقوا الإسلام من قساوستهم ومن يعني حقاماتهم، ولا يترك المشايخ الإسلام وذهبوا إلى ما دونه من الديانات الأخرى؟
نعم.
ده سؤال. السؤال الآخر، لماذا يحتاج قس كالقس زكريا بطرس أن يدلس على القرآن وعلى السنة؟
نعم.
إن كان عنده من الباطل في الدين الإسلامي ما يدعوه إلى الكلام عنه.
نعم.
لماذا يحتاج هؤلاء أن يدلسوا عن القرآن إن كان في القرآن فعلا ما يثبت أنه ليس دين الله؟ أقسم بالله يا دكتور بارك الله فيك أن غير المسلمين لو قرأوا كتابهم لأسلموا.
نعم.
يعني أنا قابلت كثيرا من هؤلاء.
نعم.
قالوا نفس الكلام، لو قرأوا كتابهم بحيادية لأسلموا حقيقة، ولكنهم لا يقرؤون ويعطون أذنهم لمثل القفاوثة والرهبان والحاقامات وما شابه ذلك.
ولدي الأستاذ ياسر،
اتفضل يا دكتور.
يعني أنا هاخد دعوتك دي وأضيف وأقول هذه دعوة إلى أن يقرأ أهل الكتاب الكتاب المقدس الذي بين أيديهم، بين أيديهم بدون أرضية مبيتة، بالتعقل بالتدبر، ثم يقرأوا القرآن بدون أرضية مبيتة بتعقل وتدبر، ويدعو الجميع، يدعو الجميع دعوة عامة نبتهل إلى الله عز وجل أن يهدينا إلى الكتاب الحق، إلى الإيمان الحق، وأن يسلمنا من الزيف والتحريف والتخريف. أشكرك يا ولدي وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يعني أنا مسرور بهذا الوعي في التفكير، بهذا الهدوء في التفكير، بعدم الانفعال في العرض. حقا الإسلام علمنا الخلق. يعني يا سعادة جناب المشكك، يعني هل سمعت عن مسلم أساء إلى نبي من الأنبياء؟ مع اتصال جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي وحبيبي الدكتور جمال فوزي، طال اشتياقنا إليك.
حفظكم الله ونحن كذلك.
تفضل.
شيخنا الفاضل في فضل. تركيز شديد على طريقة سين وجيم. سين، ما ماهية صكوك الغفران؟ جيم، هي الصكوك الممنوحة علامة على الإعفاء الكامل أو الجزئي مما من العقاب على ماذا؟ على الخطايا البشرية.
نعم.
سين، من يمنحها؟ جيم، الكنيسة. سين، ما المقابل؟ جيم، مبلغ مادي يدفعه الشخص للكنيسة يختلف حسب ذنوبه.
نعم.
سين، من قرر هذه الصكوك وشرعها وقننها؟ جيم، المجمع الثاني عشر المنعقد في روما سنة 1520 للميلاد.
نعم.
وقد جاء في وثائقه أن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء. سين، هل طبق هذا القرار على أرض الواقع؟ جيم، نعم. فعلى سبيل المثال، حين أحرقت الكنيسة جون هاس أحد خصومها حيا على الصليب في 6 يوليو 1415 ميلادية، أصدر البابا في روما بهذه المناسبة كميات هائلة من هذه الصكوك، ختمها بخاتمه الرسمي. لماذا؟ لتباع للعامة الذين يرغبون في غفران ما ارتكبوا من ذنوب. وكان ممثله يطوف المدن والقرى يبيعها باسم البابا، ممثل الله في الأرض. وعندما نجحت الفكرة وكنزت الكنيسة كميات كبيرة من الفضة والذهب، تفتق ذهن البابا عن بيع الصكوك، هذه المرة لمن؟ للأحياء باسم أقربائهم الموتى، كي تساعدهم على دخول مملكة السماء. سين، هل في الإسلام واسطة بين العبد وربه؟ جيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
نعم.
هكذا خاطب المولى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم. سين، وعليه، فهل في الإسلام رجال دين بالمفهوم الكنسي يمنحون ويحرمون؟ جيم، بالطبع لا، وإنما هناك فقهاء متخصصون في العلوم الشرعية، وهم غير معصومين.
نعم.
بل يخطئون ويصيبون وينتقدون، وهذا شيخ الأزهر ما أكثر ما هلهل الناس ثيابه بل مزقوها. سين، فلماذا عندما نطالب بالاهتداء بشرع الله في دنيا البشر مصداقا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تقوم الدنيا في وجوهنا ولا تقعد بدعوى الرجعية وتحكم رجال الدين والانتكاس للقرون الوسطى الكنسية الكهنوتية؟ جيم، المقارنة خاطئة بل ظالمة، ولكنها حاجة في نفس يعقوب. أخيرا سيدي، لعله من المناسب أن أختم بهذه المقولة الفاصلة. ما المقولة؟ الكتاب المقدس والعقل لا يتفقان، فإما أن نؤمن بالكتاب المقدس ونكفر بالعقل، وإما أن نؤمن بالعقل ونكفر بالكتاب المقدس. من القائل يا ترى؟ مارتن لوثر مؤسس المذهب البروتستانتي، وليس المفتي ولا شيخ الأزهر.
نعم.
ما المصدر يا ترى؟ المستر وول ديورانت في كتابه المعروف قصة الحضارة، وليس الشيخ محمد ديورانت.
نعم.
أنهي بهذا الاستفسار: إذا كان البابوات يغفرون خطايا الناس، فمن يا ترى يغفر خطاياهم هم؟ أعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم.
هذه الخلاصة الزكية المركزة المكثفة تستوجب الدعاء والشكر لأخي وزميلي الدكتور جمال فوزي جزاه الله خيرا، والذي ختمها بهذه الجملة المتأنية وهذا السؤال الحائر: إن كان البابوات يملكون هذه الشقوق ويغفرون للناس ذنوبهم، فمن يغفر لهم خطاياهم؟ من يملك أن يعطيهم شقوق الغفران؟ الغفران في الإسلام إنما يكون عن طريق التوبة إلى الله عز وجل دون واسطة. الرحمة من الله سبحانه وتعالى ممنوحة لكل العباد، شرط أن يتوب، يستر ثم يعفو ويغفر ثم يبدل السيئات حسنات ثم تكون المنازل الرفيعة. العدالة في الإسلام لا تهتز أبدا، وإنما هي على الجميع، العدالة الإلهية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. مع اتصال جديد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ إيهاب من أسوان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سيدي الكريم.
أنا ليا مداخلة بسيطة يا تفضل. دكتور محمد
تفضل.
دلوقتي احنا لو عندنا حاكم أو قاضي،
أيوه،
هذا الحاكم أو هذا القاضي بيجي للمذنب، انت واخد بال حضرتك،
أيوه،
وما بيحاسبوش وبيحاسب واحد تاني،
أيوه،
كلنا هنقول عليه ايه؟
ظالم.
بالضبط.
اه،
ده بالنسبة للبشر.
نعم.
طب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لو احنا بنرفض هذا المبدأ بالنسبة للبشر، ازاي نقبله لله؟
ايوه.
يعني نعم. ربنا سبحانه وتعالى سيدنا ادم يخطئ ويحاسب سيدنا عيسى. طب احنا بنرفض، بنعتبر ان ده نقيصة للبشر.
نعم.
ازاي نقبل هذا في حق الله؟
ايوه نعم.
ازاي؟
نعم.
لا يمكن.
لا يمكن. هذا السؤال ايضا اضم صوتي الى صوتك ويوجه الى جناب حضرة المشكك ان يجد اجابة مقنعة عن هذا السؤال. أشكرك يا أستاذ إيهاب على وعيك وعلى هذه الخلاصة وعلى هذا السؤال الذكي. إذن المسألة ببساطة شديدة أن الإله من صفاته العدل، والعدالة لا تهتز ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يمكن أن يخطئ إنسان ونحاسب إنسانا آخر. وكما قال الأستاذ إيهاب في هذه الخلاصة الذكية التي أنا معجب بأسلوبه وبهذه التؤلة، إن لو قاضي حكم بهذا نقول عليه ظالم، فكيف بهذه النقيصة في حق البشر نسندها للإله وللرب سبحانه؟ هذه واحدة. ثم كيف نعالج خطأ بخطأ؟ يعني أنت بتعالج ولا بتزود المسألة، بتولع حريقة؟ مش ممكن. كيف يقبل العقل هذا؟ ثم بعد ذلك ماذا عن البشرية قبل سيدنا عيسى عليه السلام وما بها من أنبياء؟ هل كانت على الخطيئة؟ ومنهم سيدتنا مريم، منهم سيدنا موسى، منهم سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح. أيها العقلاء أجيبوا، تدبروا، أجبنا يا جناب المشكك. ثم بعد ذلك انظروا إلى القرآن وكيف عالج الخطيئة والخلاص من الخطيئة بالتوبة إلى الله دون واسطة، فيكون العلاج الحقيقي ليس بأزمة وليس بمشكلة وليس بخطأ أكبر وليس بقتل وليس بصلب، وإنما بالتوبة وبالاستغفار. ما الثمرة، ما النتيجة بعد ذلك لكل إنسان من لدن آدم عليه السلام؟ قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا هو المنهج الرباني. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو المنهج الإلهي الرباني لعلاج الخطيئة لسير البشرية. أرجو أن نتعقل. لكن الإخوة في مكتب حقائق الإسلام في مواجهة الشبهات أعدوا جدولا ذكيا وطيبا وبارعا من المراجع. وهذا في مداخلة. السلام عليكم.
السلام عليكم مولانا.
الأخ علي من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سيدي.
والله يا مولانا الإخوة الأهل الكتاب بما يقال عنهم.
أيوة.
إنه كيف الأب والأم نصارى وينصروا طفل يولد. هم أخذوا بحديث النبي ما من طفل يولد إلا ويولد على الطفل على أيوة. الإسلام.
تبارك الله.
على الفطرة.
دعم.
فكيف يعني هم يجادلون أنفسهم إذا كان الأب والأم نصرانيين.
أيوة.
فكيف بهم الطفل بيولد مثل أبي ومثل أم.
أيوة.
لما يفعلون ذلك؟
أيوة هذا سؤال ذكي. أشكرك.
عفوا يا شيخ.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أرجو من الإخوة أن يركزوا معي في هذه المقارنة. الإسلام والنصرانية. الإسلام يدعو إلى توحيد الله في ذاته وصفاته، ويقرر أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة لا غيره. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأحد غير واحد. الأحد لا يجزأ ولا يقسم، إنما الواحد ممكن تجزأه يبقى تلت وربع ونص وإلى آخره. إنما الأحد من صفاته أنه لا يقسم ولا يجزأ. انظر إلى الدقة القرآنية. قل هو الله أحد، ما يتقسمش لا الاثنين ولا الثلاثة ولا إلى أبدا، لا يقبل أحد. هذه صفة لا تقبل التقصير. أما في النصرانية، الله سبحانه وتعالى، النصرانية تدعو إلى عقيدة التثليث، الإله الأب والإله الإبن والإله الروح القدس، وتقول إن الثلاثة جميعا يستحقون العبادة. المسيح في الإسلام نحبه ونجله على أنه عبد الله ورسوله كشأن إخوانه الأنبياء، كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كسيدنا موسى، كسيدنا عيسى، كسيدنا إبراهيم، هو عبد الله ورسوله. المسيح في النصرانية هو ابن الله. في الإسلام جاء المسيح ليخرج الناس من الضلال إلى الهدى. شأنه شأن جميع الأنبياء، وفي ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه وعلى ساداتنا الأنبياء وإخوته الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الأنبياء أخوة. فجاء المسيح كشأن إخوانه الأنبياء ليخرج الناس من الضلال إلى الهدى. جاء المسيح في العقيدة النصرانية ليكون مخلصا للناس من الخطيئة عن طريق الصلب. في الإسلام، الإسلام يدعو إلى الإيمان والعمل الصالح. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، إلى آخر الآيات التي قرنت بين الإيمان والعمل الصالح. النصرانية تدعو إلى الإيمان بالإله الإبن وهو المسيح، والإيمان بالكفارة، مسألة الصلب والخلاص. في الإسلام كان المسيح بارا بوالدته. شوف، الإسلام هو الدين الذي جعل العصمة للأنبياء. لكن تقرأ في كتب هؤلاء، الكتب المحرفة طبعا، عندهم كل إنجيل كتب باسم اللي كتبه، لكن الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى اختفى من التحريف، وبقي ما كتبوه بأيديهم، أسندوا إلى الأنبياء الخطيئة والزنا وإلى آخر ذلك. ولذلك الإسلام هو الذي جعل للأنبياء العصمة. فكان المسيح برا بوالدته، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، كما جاء في القرآن الكريم. في النصرانية كما ورد في يوحنا 2:1-4 ومتى 12:47-48 كان المسيح. اسمع بقى يعني بيغلطوا في المسيح نفسه. قل لي بقى نعمل ايه يا اخي؟ نحن نحب المسيح اكثر منكم ونخلص له اكثر منكم ونجله اكثر منكم. انسى كان المسيح في هذه النصوص في يوحنا ومتى غير مؤدب بأمه ومنكرا لفضلها. هذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق. في الإسلام الله عز وجل أيد المسيح بروح القدس، روح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس كما جاء في سورة البقرة. في النصرانية روح القدس لم يساعد المسيح لينجو من الصلب، صاب ويتصلب. مع اتصال جديد ونكمل هذا الجدول المهم. السلام عليكم. الأخت أم عامر من الأرض
الشقيقة. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك دكتور محمد؟
أهلا يا بنتي، مرحبا.
الله يخليك، بارك الله فيك يا رب. بس يا لو سمحت لي بهذه المداخلة علما بأني لم أستمع إليها من الأول، يعني
تفضل.
مع الأسف، ولكني استمعت من بداية كلامك عن الإيمان هل يكتسب أم لا.
نعم.
فهل في هذه الإجابة وجه من الصحة أم لا؟ ألا وهي والله أعلم صحتها أن الدين في أساسه فطري عند بني آدم.
نعم.
عند بني آدم أجمعين، إلا أنه يزداد وينقص عند المؤمن، وهذا الازدياد والنقصان ربما يكون هو بمثابة مقدار الاكتساب الإيماني عند صاحبه. ثم إن هذا الاكتساب ربما يتوارث عند المؤمن، وذلك متوقف على اختيار كل من الزوجين الذكر والأنثى لطرفه الآخر من حيث مقدار إيمانه، حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وكذا قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون. ومن ثم هل في دعاء نوح عليه السلام وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفارا؟ ومن ثم فإن في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فهل في معنى ديار أي أن ديارات الكفر تدور على ذريته لتوارث الكفر عند الأبناء بدليل ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفارا؟ يعني هذا والله أعلم يا شيخنا وبارك الله فيك.
شكرا. أنا أؤكد نقطة يسيرة، أن الصفات المكتسبة لا تورث، وإنما يمكن للمؤمن أن يخرج عنها حين يكبر ويعقل ونحو ذلك. لكن تأثير الأبوين طبعا موجود، تأثير عمل الذرية بالآباء موجود، لكن هذا اكتساب وليس توريثا كما تورث الصفات الوراثية، يعني الطول، إنه أسمر، إنه أبيض، إنه انفعالي، إنه كذا. الصفات التي تورث هي الصفات التي ليس لنا اختيار فيها. أعود إلى هذا الأمر المهم جدا وهذا الجدول. في الإسلام المسيح كان بارا بوالدته، المسيح في يوحنا ومتى في النصرانية كان غير مؤدب بأمه ومنكرا لها. طيب ناخذ الاتصال، وهذه النقطة يبقى لها وقت إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام. كيفك أستاذ محمد؟
أختي من سوريا، مرحبا.
كل عام وأنتم بخير.
أهلا أستاذة مكية، تفضلي.
أنا بدي أقول إذا قتل شخص بإطلاق نار أو بسكين أو بأي أداة،
أيوه،
هل تأتي أمه أو أبوه أو أقربائه بتعظيم هذه الأداة القاتلة؟
لا، لا يمكن، ليس منطقا ولا عقلا.
لماذا يعظم النصارى الصليب مع أنه قتل بزعمهم عليه؟
نعم،
لماذا؟ هذا سؤال بدي أسأل النصارى فقط. وشكرا، السلام عليكم.
شكرا، سلام ورحمة الله. وهذا سؤال موجه لجناب المشكك إلى ضمن الأسئلة، لماذا تعظمون الآلة التي قتل عليها المسيح؟ الناس لا تعظم السكينة التي تقتل ولا تعظم الأداة التي قتلت، لماذا تعظمونه؟ ما الوجه والعقل في هذا؟ هذا سؤال ذكي. المسيح في الإسلام كان وجيها في الدنيا والآخرة، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة كما ورد في سورة آل عمران. أما عندهم في النصرانية الجنود ضربوا المسيح وبصقوا على وجهه ثم صلبوه. نحن نجل المسيح أكثر منكم، نحن أحق بالمسيح منكم. كان المسيح معصوما مثل غيره من الأنبياء، مثل إخوته الأنبياء. وكما قلت من قبل أن الإسلام هو الذي جعل للأنبياء العصمة، وجعل لهم هذا الوقار، وجعل لهم هذه المكانة. أما المسيح فعندهم في المسيحية كان المسيح غير صالح، هكذا ورد بنصه. المسيح في الإسلام كان المسيح مصدقا للأنبياء السابقين. عندهم في النصرانية في هذه الكتب المحرفة جعل المسيح الأنبياء والرسل السابقين قطاع طرق على حد زعمهم في الأناجيل التي وردت. هل يمكن أن يصدق هذا في حق المسيح عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى أبطل مكر اليهود فلم يمكنهم من قتل المسيح، هذا في الإسلام. أما في النصرانية فاليهود جلدوه وصلبوه. في الإسلام السلام على المسيح في جميع الأحوال، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا في سورة مريم. أما في المسيحية في النصارى في النصرانية المسيح صلب لأجل خطيئة بني آدم، فكان موته يعني ميتة الملعون على حد زعم الأناجيل. يعني أنا أستحي وأنا أنطق هذا الكلام. مع اتصال جديد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ أبو المعاطي،
أهلا وسهلا بحضرتك.
تفضل.
شكرا جزيلا لحضرتك.
تفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
اهلا مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك. والله انا ليا سؤال بسيط يعني.
ايوه.
اذا كان المسيح وهو في النصرانيه هو الاله. تمام؟
ايوه اسمعك، تفضل.
في فتره موته كما يعتقد الاخوه النصارى.
نعم.
وعندما دفن في القبر، من الذي كان يدير العالم؟
هذا سؤال وجيه. هل كان العالم بلا إله؟ فمن دبر أمر العالم ساعة أن كان في القبر في موته؟
وهناك بيت شعر يا أخي الدكتور الحبيب،
تفضل.
يعني إذا كان عيسى إله عزيز يهاب، فكيف اليهود أذاقوه بالصلب مر العذاب؟
شكرا.
وكيف الإله يموت ويدفن في التراب؟
نعم. أشكرك سيدي. أشكرك سيدي الأخ أبو المعاطي، وهذه مسألة أكد عليها أكثر من باحث وأكثر من مداخلة. يعني ساعة أن قتل المسيح على حد زعمهم وكان في القبر وهو الإله، هل كان العالم بدون إله؟ من كان يدبر أمر هذا العالم؟ ما هذه التناقضات؟ أجيبونا، أجيبونا إجابات يقبلها العقل أرجوكم يا جناب المشكك. نعود إلى هذه المقارنة بين الإسلام وتبجيله وتكريمه لسيدنا عيسى وبين ما تصنعه الأناجيل بسيدنا عيسى عليه السلام. السلام على المسيح في جميع الأحوال، هذا في الإسلام. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لكن في النصرانية صلب المسيح عليه السلام لأجل خطيئة بني آدم، فكان موته أنا الكلمة شديدة، كلمة شديدة علي، لكن أنا يعني الذي ينقل الكفر ليس بكافر. فكان موته ميتة الملعون على حد زعم الأناجيل. نحن أحق بعيسى منكم. الحواريون لبوا دعوة المسيح كما بين القرآن، قال الحواريون نحن أنصار الله. في النصرانية إن الحواريين هربوا من وجه المسيح وتركوه في المحن والابتلاء. في الإسلام إن الله غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده، كتب على نفسه الرحمة. في النصرانية إن الله جبار لم يقبل توبة آدم حتى انتقم من ابنه بالصلب. دي تعبيرات تليق بالإله وبالأنبياء. في الإسلام إن الله لا يحتاج إلى الواسطة في قبول العبادة، لكن في النصرانية الله لا يقبل التوبة والعبادة إلا عن طريق البابا وسكوك الغفران. الشريعة الإسلامية في الإسلام هي مصدر الهداية والسعادة. في النصرانية الشريعة لعنة في عنق المسيحيين. في الإسلام الأنبياء والرسل في نظر الإسلام من عباد الله الصالحين المقربين. الأنبياء والرسل في نظر العهدين القديم والجديد، أعوذ بالله، من أخس الناس، فمنهم من زنى بابنته ومنهم من شرب الخمر وتعرى أمام الناس. هل يليق هذا بالأنبياء أيها العقلاء؟ لا يليق هذا برجل صالح، برجل عادي، لا يقبل هذا عليه، كيف يكون على الأنبياء؟ في الإسلام العصمة للأنبياء، في النصرانية العصمة للبابا. في الإسلام لا يملك نسخ حكم من أحكام الإسلام إلا الله. في النصرانية البابا له حق في نسخ تشريع المسيحية، له أن يغير وأن يبدر وأن يحرف وأن يزيف. في الإسلام القرآن كتاب الله المعجز. النصرانية الأناجيل الموجودة لدى المسيحيين من تأليف فلان وفلان وفلان، فهذا إنجيل يوحنا، هذا إنجيل متى، هذا إنجيل مرقس، لكن ما أين الإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام؟ في الإسلام ذكر القرآن على لسان المسيح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في النصرانية كان المسيح قد دعا على هؤلاء جميعا بالهلاك. هذا تناقض، لكن كلمة الإسلام أولى. هذه المقارنة السريعة بين الإسلام والمسيحية توضح بجلاء كيف جعل المسيحيون نبي الله المسيح في أقل وأرزل المنازل، وكيف أن الإسلام رفع من شأن المسيح وأعلى من منزلته وبرأه من كل التهم التي نسبت إليه. نحن ندعوك يا جناب المشكك إلى أن تجيب عن هذه الأسئلة. إن خدعت الناس كلهم فهل يليق بك أن تخدع نفسك؟ نحن نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وكفى بها نعمة. الشكر موصول لقناة الرحمة أن أذنت بهذه الحلقات مع تحملي لكافة المسؤولية، وأنا أعفي الجميع من تحمل أي مسؤولية منها. وأيضا الشكر موصول إلى كل من داخلنا وإلى أصحاب الرسائل. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنواع القرآن.